بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها، فمنها البكاء على الميت. ومذهب أحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده، واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح، واحتجوا بحديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه أبو داود والنسائي. قالوا: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا إنما هو بعد الموت، وأما قبله فلا يسمى ميتا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ فقال: ويحهن، أتينا هاهنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه الإمام أحمد. وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة. والفرق بين ما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا، فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. قال المجوزون: قال جابر: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجدوه في غشية، فقال: قد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر يبكين، وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وفي المسند أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت: فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. وفي المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها، وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب، فانتهض عمر اللاتي يبكين عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة وإن العين دامعة والعهد قريب. وفي جامع الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش الوجوه وشق الجيوب ورنة الشيطان، قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وصح عنه أنه قبل عثمان بن مضعون حتى سالت دموعه على وجهه. وصح عنه أنه نعى جعفرا وأصحابه عيناه تذرفان. وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى. فهذه 12 حجة تدل على عدم كراهة البكاء، فتعين حمل أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة. ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، وفي بعضها يعذب بما نيح عليه. وقال البخاري في صحيحه قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح، لأن معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتل أحد. ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد، منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة 7، ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في 8، ومنها البكاء على زينب وكان موتها في 8 أيضا، ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في 5، ومنها البكاء عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم وكان عام الفتح في 8. وقولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت، جوابه أن الباكي قبل الموت يبكي حزنا، وحزنه بعد الموت أشد، فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجو فيها. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فصل. وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية حنبل النياحة معصية، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم النوح حرام، وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء، وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره ذلك تنزيها، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية قال ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي. والصواب القول بالتحريم لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين عن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهلي فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. وفي الصحيحين أيضا عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة إلا 5 نسوة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي سنن أبي داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننتف شعرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام، فقال لا إسعاد في الإسلام. وقد تقدم قوله ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقوله نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي مسند أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه، جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها. وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة بنت رواحة تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه والدعاء عليها بالويل والثبور والتظلم من الله سبحانه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه؟ ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. قال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان. قال وفي الصحيحين عن أم عطية قالت: لما أنزلت هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى قوله ولا يعصينك في معروف، كان منه النياحة. فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال: إلا أهل فلان. وفي رواية لهما قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها قالت: فلانة أسعرتني فأنا أريد أن أجزيها. قالت: فما قال لها شيئا فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها. قالوا: وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، ويتعين حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة. قال المحرمون: لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد من الناس كائنا من كان، ولا تضرب سنته بعضها ببعض، وما ذكرنا من النصوص صحيحة لا تحتمل تأويلا، وقد انعقد عليها الإجماع. وأما المرأة التي قال لها إلا آل فلان والمرأة التي سكت عنها فذلك خاص بهما لوجهين: أحدهما أنه قال لغيرهما لما سألته ذلك لا إسعاد في الإسلام، والثاني أنه أطلق لهما ذلك وهما حديثا عهد بالإسلام، وهما لم يميزا بين الجائز من ذلك وبين المحرم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما. فصل. وأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه أحمد لما رواه في مسنده من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. وفي صحيح البخاري عن أنس أيضا قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدور ولا تسخط على رب تعالى ولا إسخاط له، فهو كمجرد البكاء.
فصل.
فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بالنياحة عليه فقد ثبت عنه من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة وروى نحوه عمران بن حسين وأبو موسى رضي الله عنهم، فاختلفت طرق الناس في ذلك، فقالت فرقة: يتصرف الله في خلقه بما شاء، وأفعال الله لا تعلل، ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب بما هو منسوب إليه، لأن الله خالق الجميع، والله تعالى يؤلم الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل. وقالت فرقة: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكرتها عائشة أم المؤمنين، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين ولكن السمع يخطئ. وقالت: إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر يهودي فقال: إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه. وفي رواية متفق عليها عنها: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالت فرقة أخرى منهم المزني وغيره أن ذلك محمول على من أوصى به إذا كانت عاداتهم ذلك، وهو كثير في أشعارهم، كقول طرفة: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. وقول لبيد فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعرا، وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الأمين ولا غدر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذرا. وقالت طائفة هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك إذا لم ينههم عنه، لأن ترك نهيه دليل على رضاه به، وهذا قول ابن المبارك وغيره. وقال أبو البركات بن تيمية وهو أصح الأقوال كلها، لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصهم بتركه فقد رضي به، أصار كمن ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه، فأما إذ أوصاهم بتركه فخالفوه فالله أكرم من أن يعذبه بذلك. وقال حصل بذلك العمل بالآية مع إجراء الخبر على عمومه في أكثر الموارد، وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه، فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره ويشهدون ما تغيب عنه، واحتمال السهو والغلط بعيد جدا خصوصا في حق خمسة من أكابر الصحابة. وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخر، ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، فإذا لم تمتنع زيادة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه مخالفا لظاهر الآية لم يمتنع ذلك في حق المسلم، لأن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر، والله أعلم. فصل. ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات، وليس فيها بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وإنما قال إنه يعذب بذلك، ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه، والعذاب هو الآلم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر، حتى إن الميت لا يتألم بمن يعاقب في قبره في جواره ويتأذى بذلك، كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره، فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم، تألم الميت بذلك في قبره، فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه، وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث، وبالله التوفيق. الباب التاسع عشر. في أن الصبر نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال غير واحد من السلف الصبر نصف الإيمان، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة إبراهيم وفي سورة حاميم عين سين قاف وفي سورة سبأ وفي سورة لقمان. وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات، أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين فعل وترك، فالفعل هو العمل بطاعة الله عز وجل وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية، والدين كله في هذين الشيئين فعل المأمور وترك المحظور. الاعتبار الثاني أن الإيمان مبني على ركنين يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن فعل المحظور إلا بالصبر، فصار الصبر نصف الإيمان والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. الاعتبار الثالث أن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح، وبيان ذلك أن من عرف بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين، وكذلك من قال بلسانه وليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين. وكذلك لو عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل، ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق النهي، وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر. فصار الإيمان نصفين، أحدهما الصبر والثاني ما تولد عنه من العلم والعمل. الاعتبار الرابع أن النفس لها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام، وهي دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه. والدين كله إقدام وإحجام، إقدام على طاعة الله عز وجل وإحجام عن معاصي الله، وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر. الاعتبار الخامس أن الدين كله رغبة ورهبة، فالمؤمن هو الراغب الراهب. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا راهبا. والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر ورغبته تقوده إلى الشكر. الاعتبار السادس أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره في الدنيا والآخرة أو ينفعه في إحدى الدارين ويضره في الأخرى. وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها، وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر وترك ما يضره هو الصبر. الاعتبار السابع أن العبد لا ينفك من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يجري عليه، وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر. ففعل المأمور هو الشكر وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. الاعتبار الثامن أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داع الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابة داع الله والدار الآخرة هو الشكر. الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين: العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات، فمتى أويد العبد بعزيمة وثبات فقد أويد بالمعونة والتوفيق. الاعتبار العاشر أن الدين مبني على أصلين: الحق والصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.